شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الأفاضل، في مثل هذا اليوم، في يوم 17 من شهر رمضان، وقعت غزوة بدر الكبرى، وذلك في السنة الثانية للهجرة، وكانت يوم الجمعة. وهذه الغزوة غزوة نقلت المسلمين من حالة الضعف إلى حالة القوة، ومن حالة المدنية المقصورة على المدينة إلى حالة المدنية التي اشتهر صيتها على مستوى كبير، وذلك لأن غزوة بدر كانت بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، ولذلك سمي يومها بيوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق بين الحق والباطل، فنصر الحق وخذل الباطل. وهذه الغزوة لها سبب، وذلك أنه لم يكن في عصرها عهد ولا صلح بين المشركين وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ابن حرب سيقبل من أرض الشام إلى أرض مكة بقافلة محملة بالبضائع، وهي ما عرفت بقافلة وعير قريش، فاجتمع إلى أصحابه وقال إن أبا سفيان مقبل بعير قريش، ولعل الله عز وجل أن يجعلها نفلا لكم، ثم طالبهم بالخروج إليها. فاجتمع الناس، فاجتمع حول النبي عليه الصلاة والسلام 313 من الصحابة، فيهم 70 بعيرا، ولم يقصدوا الحرب ولم يفكروا لها آنذاك، وإنما قصدوا الاستيلاء على هذه العير. فعلم أبو سفيان بهذا الأمر، لما علم أبو سفيان بهذا الأمر غير طريق القافلة وجعله من طريق البحر، وبعث إلى قريش يخبرهم الخبر. فاجتمع أبو لهب وربيعة وشيبة والوليد بن ربيعة وصناديد الكفر، واجتمع الأكابر من الكافرين آنذاك بمكة، ونادوا إلى مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع لهم ما يزيد على 1000 رجل وعلى 100 فرس وما يقرب أو ما يزيد على 300 بعير، وقيل بلغت 700 بعير. فبعث إليهم سفيان، بعث إليهم أبو سفيان أنه نجا وأنه جاء من طريق البحر وكان حكيما، وقال لهم لا تقاتلوا محمدا. فلما وصل الخبر إلى قريش قام أبو لهب وقال لن نرجع حتى نجزر الجزور ونشرب الخمر ونقاتل محمد ونهزمه شر هزيمة، ويسمع بنا من حولنا من العرب. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان قد غير الطريق وأن قريش مصرون على الحرب، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في هؤلاء القوم القلة الذين عددهم 313 رجلا، فيهم 70 من المهاجرين وما بقي من الأنصار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقد وعدني الله 1 الطائفتين، العير أو الجيش. وأراد بهذا الكلام أن يسمع من الصحابة ما يرونه. فقام المقداد ابن الأسود وكان من المهاجرين رضي الله عنه، وقال يا رسول الله والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك سنقاتل معك عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. ثم قام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، حتى قال بعض أهل السير ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بمقولته السابقة إلا من أجل أن يسمع من الأنصار. قام سعد بن معاذ وأحسن وأجاد ووفى بالمراد وقال والله يا رسول الله لئن سرت بنا حتى نبلغ البرك في غمدان لنسيرن معك. وغمدان في صنعاء هي البركة التي كانت حول القصر، وهو ما يسمى بقصر غمدان. لنسيرن معك ولو استعرفت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن معاذ إذا تكلم أجاد، وهو من خطباء العرب ومن دهات وأذكياء العرب. استبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات الطيبة من سعد وهذه الشجاعة التي من المهاجرين بما نطق به هذا الصحابي الجليل المقداد بن الأسود، وقال للصحابة أبشروا وسيروا، فقرر المسير إلى جهة المشركين، فكانوا في طريقهم وفي اتجاههم إلى بئر بدر. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من بئر بدر وكانوا في أدنى الماء قبل أن يصلوا إلى البئر، قال عليه الصلاة والسلام ننزل هاهنا. فقام الحباب ابن المنذر ابن عمرو ابن الجموح وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والخديعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والخديعة. فقال يا رسول الله هذا ليس لنا بمنزل، قم فلنأتي إلى أدنى ما أقرب من قريش، فإذا وصلنا إليهم عملنا لنا حوضا نشرب منه الماء ونمنعهم، بمعنى أن نجعل بئر بدر خلفنا فتكون المدينة خلفنا مع بئر بدر، ونخيم في مقدمة البئر أو في مقدمة الماء من جهة مكة، فإذا أقبل المشركون لن يجدوا ماء من أجل أن يشربوا منه. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول من الحباب، واقترب وقعد في أدنى ما هو أقرب للمشركين، فمنعوا الماء ومنعوا البئر وقطعوا الطريق على المشركين. فأقبل المشركون ولما رأوا أن المسلمين قد قطعوا عليهم البئر وأنه لا مجال للاقتراب من البئر، أيد الله عز وجل خلقه وعباده آنذاك فأنزل مطرا فكان شديدا على المشركين وكان رحمة بالمؤمنين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع حتى جثى على ركبتيه وهو يبكي ويقول ويناجي ربه يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، ودعا عليهم على المشركين، ونزل عليه قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ها هو جبريل أقبل ومعه الملائكة، فاطمأن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام عريشا، لأنه كما تعلمون أنه هو قائد هذه المعركة وهو الذي سيديرها وهو الذي سيخططها، ولا بد للقائد من مكان من أجل أن يضع الخطط ويبين لهم أين تكون الميسرة وأين تكون الميمنة وأين يكون الذين يتقدمون. فعملوا له هذا العريش، فبعد ذلك قال أشار لهم إلى مصارع القوم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ذاك المكان مصرع أبي لهب وذاك مصرع ربيعة وذاك مصرع شيبة وذاك مصرع الوليد ابن ربيعة. قال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أربعة فقتلوا هؤلاء في الأماكن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ ترابا بيده ورمى به في المشركين، فانشغل من وصله هذا التراب بنفث هذا التراب عن عينه ونسي القتال. وكان أهل الشرك آنذاك في مأزق عظيم، وهذا الأمر قبل أن تبدأ المعركة. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش يتفقد الجيش، ثم بعد ذلك لما رجع إلى العريش بقي معه أبو بكر وسعد بن معاذ، كل واحد يحمل السيف في يده ليدافع عن هذا الرجل العظيم وعن هذا النبي الكريم. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل أن تبدأ المعركة، شارك فيها الملائكة، شارك فيها جبريل، شارك فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وحمي الوطيس. ولضيق الوقت سأختصر لكم، حمي الوطيس بين المسلمين وبين الكافرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقاتل رجل احتسابا مقبلا غير مدبر فيقتل إلا أدخله الله الجنة. فسمع هذه الكلمات عمير ابن الحمام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وكان في يدي عمير تمرات، فنظر إلى هذه التمرات عمير بن الحمام وقال: بخن 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 يا رسول الله، لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى هذه التمرات، تركها وأخذ سيفه وقاتل مع المسلمين، فقتل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتصر أهل الإسلام على المشركين، وفر المشركون والمسلمون وراءهم، فقتلوا منهم 70، وأسروا 70 رجلا، وغنموا الغنائم الكثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في قافلة مع أبي سفيان، وهذه القافلة لم يكتب له الله عز وجل أن يستولي عليها، فلما حصلت المعركة استولى على ما هو أعظم وأثمن من تلكم القافلة. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام على جثث المشركين ورآهم صرعا، رأى أبا لهب صرع في المكان الذي أشار فيه، ورأى ربيع الصرع وشيبة والوليد ابن ربيعة، ورأى غيرهم صرعا، فنادى بصوت عالي، نادى هذه الأجساد التي طالما وحاربت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال لهم: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، النصر، الظفر على هذا الجيش. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، إنك تنادي أجسادا بلا روح. فقال: يا عمر، إن هؤلاء لأسمع منكم ما أقول، يسمعون. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسحب هؤلاء الأربعة وبرميهم في القليب، وكان النصر وكانت العزة لأهل الإسلام. ثم بعد ذلك استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: ماذا نعمل بهؤلاء الأسراء؟ أما سعد بن معاذ فكان مستاء ويرى أن يضرب أعناقهم كلهم، لأنه سيد الأوس، ورأى ما حصل منهم نحو رسول الله ونحو الصحابة، وما حصل منهم أيضا نحو الأنصار، فرأى أنها تضرب أعناق 70. وأما عمر فقال: يا رسول الله، دعني لأضرب فلانا وفلانا، وسماهم من بني العموم، من العشيرة وأبناء العم. وأما أبو بكر فكان رحيما وقال كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هؤلاء أبناء العم وإخوان العشيرة، وأرى أن يفدي كل واحد منهم نفسه. وكانت الفدية آنذاك من 1000 درهم إلى 4000، من 1000 إلى 4000 درهم، فمنهم من دفع 4000 ومنهم من دفع أقل، ومنهم من لم يجد شيئا من أجل أن يدفعه. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره إن كان متعلما أن يعلم أبناء المدينة القراءة والكتابة. ومنهم من تركه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه من غير فدية وأطلق سراحة، وذلك للمصلحة العائدة على الإسلام والمسلمين. هذه أيها الإخوة هي غزوة بدر بإيجاز وباختصار، وفيها تظهر مجموعة من العظات والدروس، وستكون هذه العظات والدروس هي موضوع لقائنا القادم بمشيئة الله. لذا الوقت قد اقترب على الانتهاء، وأترك مجالا للرد على بعض الأسئلة الواردة ثم أختم هذا اللقاء. يقول السائل: هل استخدام الكحل والطيب أثناء الصوم يفطر؟ أجبنا على ذلك وقلنا سابقا بأن استخدام الطيب لا يفطر، وكذلك الكحل. وأما ما جاء عن بعض الفقهاء بأن الكحل يفطر وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه حال الصيام فلا يصح في هذا الباب شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب وكان يحب الطيب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتطيبون في رمضان وفي غيره. يقول السائل: هناك بعض الأئمة يقرؤون من المصحف في التراويح، ما هو رأي فضيلتكم؟ هذا الجواب، هذا السؤال قد أجبنا عليه سابقا وقلنا بأنه لا يصح فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أفردنا رسالة في مجلد لطيف، طبع الطبعة الأولى وطبع الثانية والآن في الطريق الطبعة الثالثة. عنوان الرسالة: حكم تذكرة الأنام في حكم القراءة في المصحف للإمام وغير الإمام، وذكرنا فيه ما استدل به بعض الفقهاء من فعل من إقرار عائشة لذكوان أنها كانت تصلي خلفه وهو يقرأ من المصحف، وقلنا بأن الإسناد صحيح. وذكرنا أيضا ما يخالف ذلك ما جاء عن سويد بن حنظلة كما في كتاب المصاحف ابن أبي داود وإسناده صحيح، أنه رأى رجلا يقرأ القرآن وهو في الصلاة يقرأ من المصحف فركضه وقال له لا تفعل، وقلنا هذا أقوى من إقرار عائشة، لأن هذا إنكار بالصوت وإنكار بالفعل، إنكار باللسان وإنكار بالفعل. وأيضا ذكرنا بعض الآثار الواردة في أن هذا في الأصل أنه من فعل النصارى واليهود الذين إذا صلوا قرأوا من صحفهم ومن كتبهم أثناء صلواتهم. وقد جاء عن أبي حنيفة وعن ابن حزم وعن داود وعن كثير من الظاهرية أن الصلاة باطلة لمن فعل ذلك، ورجحنا في رسالتنا بأن الصلاة ليست باطلة وأن هذا خلاف السنة وأنه لا ينبغي أن يفعل. إلى هنا أكتفي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.